الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على خير الورى وخير من وطئت رجله الثرى، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ضمن دروس شرح البخاري ومسلم كتاب الإيمان نبدأ بدرس جديد. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا، رواه مسلم. قوله من حمل علينا السلاح أي المسلمين، على المسلمين. وقد جاء في رواية مسلم: من سل علينا السيف. فليس منا أي ليس على طريقتنا وهدينا كما سيأتي إن شاء الله، وليس معناه أنه كافر كما سيأتي. الفائدة الأولى: الحديث دليل على تحريم قتال المسلمين ومحاربتهم، لأن حمل السلاح عليهم معناه قتالهم وترويعهم. فالحديث فيه الوعيد الشديد لمن حمل السلاح على المسلمين لقتالهم وترويعهم، لقوله ليس منا. قال ابن حجر رحمه الله: معنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق، لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم، لا من حمله لحراستهم مثلا فإنه يحمله لهم لا عليهم. ثانيا، قوله ليس منا، هذه ترد كثيرا في أحاديث كثيرة: ليس منا من حمل علينا السلاح، ليس منا من غش، ليس من غشنا فليس منا، إلى آخره. قال ابن حجر في الفتح في شرح قوله ليس منا أي من أهل سنتنا وطريقتنا، وليس المراد به إخراجه عن الدين، لكن فائدة إراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك. وقيل المعنى ليس على ديننا الكامل، أي أنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصله. وقال البغوي: لم يرد به نفيه عن دين الإسلام، وإنما أراد إنه ترك اتباعي، إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا، أو ليس هو على سنتي وطريقتي في مناصحة الإخوان. انتهى من شرح السنة. فليس المقصود منه إذن نفي أصل الإيمان، وإنما كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه من الوعيد الدال على نقص في الإيمان المفروض أو الواجب. إذن الفائدة الثالثة: هل من يحمل السلاح علينا كافر؟ إن كان حمله مستحلا لقتال المؤمنين فهو كافر، وإن كان باغيا ليس مستحلا لقتال المسلمين فإنه ليس بكافر، كما مر معنا في معتقد أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر. قال القرطبي: مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من المسلمين بارتكاب كبيرة ما عدا الشرك، وما عدا هذا فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا في مثل هذا على معنى ليس على طريقتنا ولا على شريعتنا، إذ سنة المسلمين التواصل والتراحم لا التقاطع والتقاتل، ويجري هذا مجرى قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ونظائره، وتكون فائدته الردع والزجر عن الوقوع في مثل ذلك، كما يقول الوالد لولده إذا سلك غير سبيله: لست منك ولست مني. انتهى كلامه من كتاب المفهم. وقال النووي رحمه الله: مذهب أهل السنة والفقهاء أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك، فإن استحله كفر. فقيل هذا الحديث محمول على المستحل بغير تأويل فيكفر ويخرج من الملة، وقيل معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا. وكان سفيان بن عيينة يكره من يفسره بليس على هدينا، ويقول بئس هذا القول، يعني بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. انتهى كلام النووي رحمه الله. الفائدة الرابعة والثالثة: جاءت بعض النصوص التي تدل على تحريم ترويع المسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار، متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وينزع ضبط بالعين المهملة بالمهملة مع كسر الزاي وبالغين المعجمة مع فتحها ومعناهما متقارب، ومعناه بالمهملة يرمي وبالمعجمة أيضا يرمي ويفسد، وأصل النزع الطعن والفساد. انتهى كلام النووي رحمه الله. وعن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا، رواه أبو داود. من فوائد الحديث أن حمل السلاح على المسلمين من الكبائر، ومن فوائد الحديث تحريم قتال المسلمين بعضهم لبعض. من فوائد الحديث قال في الفتح من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله. ونظيره من غشنا فليس منا، وليس منا من ضرب الخدود وشق الجو، إلى آخر ما قال. من فوائد الحديث أيضا حرمة المسلمين عند الله، فلا يحل لأحد أن يتعرض لهم بأذى إلا بما شرعه الله عز وجل عليهم من الحدود. ومن فوائد الحديث تحريم الغش، من غشنا فليس منا، والغش ضد النصيحة، والغش كتم كل ما لو علمه المبتاع كرهه. وفي الحديث تحريم الغش، وسيأتينا إن شاء الله في حديث عقبة ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعية إلا حرم الله عليه الجنة، الكلام على الغش وخطر الغش وذم الغش في الكتاب والسنة. وقد يأتينا في كتاب البيع إن شاء الله بإذن الله تعالى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة في طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، رواه مسلم، سيأتينا في كتاب البيوع. ففيه تحريم الغش وأنه من الكبائر، وفيه تحريم الغش في البيع والشراء، فالغش في كل شيء، لكن هذا الحديث في البيع والشراء، وغالبا يدخل الغش في البيع والشراء. فالتدليس في البيع حرام، وهو أن يخفي العيب وللمشتري الخيار. وفيها فوائد الحديث أن الغش يناقض الإيمان، لأن من مقتضى الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، والغش ينافي ذلك. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. هذا الحديث كالأحاديث السابقة فيها تحريم حمل السلاح على المسلم والاقتتال بين المسلمين. وهذا الحديث له قصة عن الأحنف، عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إلى آخر الحديث. عن الأحنف بن قيس مخضرم، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه، وكان رئيس بني تميم في الإسلام، وبه يضرب المثل في الحلم. قال ذهبت لأنصر هذا الرجل، المراد بهذا الرجل علي بن أبي طالب. ففي رواية لمسلم ذهبت لأنصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي. وقال في الفتح وكان الأحنف أراد أن يخرج بقومه لعلي ليقاتل معه يوم الجمل، وكانت سنة 36. فلقيني أبو بكرة الصحابي المشهور اسمه نفيع بن الحارث، فقال أين تريد؟ وفي رواية يا أحنف الحديث، قال ارجع، وفي رواية يا أحنف ارجع، إلى آخر الحديث. وحمل أبو بكر الحديث على عمومه، في كل مسلمين التقيا بسيفيهما حسما للمادة، لكن أخرج البزار في حديث القاتل والمقتول في النار زيادة تبين المراد، وهي إذا اقتتلوا على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار. ويؤيده ما أخرجه مسلم بلفظ: لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال الهرج: القاتل والمقتول في النار. وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث مع الفوائد. فالقاتل والمقتول في النار أي يستحقان ذلك، لكن أمرهما إلى الله، إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين، وإن شاء عفى عنهما فلم يعاقبهما أصلا. لأنه سبق معنا أن أهل الكبائر، أن أهل السنة لا يكفرون أهل الكبائر. الفوائد: الفائدة الأولى، الحديث دليل على تحريم الاقتتال بين المسلمين وأنه من كبائر الذنوب، فلا يجوز للمسلم أن يقتل أو أن يتقاتل مع أخيه المسلم. وقد تقدم الحديث: من حمل علينا السلاح فليس منا، وتقدم حديث: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي تكون شبيها بالكفار، فإن هذه أعمال الكفار، وليس المراد أنه كافر مخرج الملة، لا. فهذا الحديث من ضمن الأدلة الكثيرة التي تدل على عدم جواز الاقتتال بين المسلمين، وحمل السلاح على المسلمين لقتلهم لا يجوز وحرام وكبيرة من الكبائر. الفائدة الثانية، الحديث رد على الخوارج الذين يقولون بكفر مرتكب الكبيرة. وقد تقدمت المسألة لكن أعيدها بسرعة وإلا تقدمت بتفصيلها، ويدل لذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الآية، فسماهم مؤمنين. وحديث الباب، ما وجه الشاهد؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فسماهم مسلمين مع التوعد بالنار، مع التوعد بالنار. الفائدة الثالثة، حديث الباب محمول على القتال بغير تأويل سائغ، كما تقدم: إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار. ولهذا قال القرطبي رحمه الله: فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع الهوى فهو الذي أريد بقوله القاتل والمقتول في النار. ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله: ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين أقل عددا من الذين قاتلوا، وكلهم متأول مأجور إن شاء الله تعالى. الفائدة الرابعة، احتج بالحديث من لم يرى القتال في الفتنة. نرجو الانتباه لهذه المسألة وإن كانت ستأتي إن شاء الله في كتاب الفتن. احتج بالحديث من لم يرى القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلم وأبي بكرة وغيرهم. قالوا: يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه. ومنهم من لا يدخل، ومنهم من قال لا يدخل في الفتنة. وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى نصر الحق وقتال الباغين، وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة الحق، وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائق، بل بمجرد طلب الملك كما تقدم: إذا اقتتلتم على الدنيا. فهذا الحديث، انتهى الكلام، هذا كلامي، الحديث فيه الوعيد. قالوا هؤلاء وهم الجمهور إن حديث الوعيد، حديث الباب، محمول على من تقاتل من أجل الدنيا، ملك، مال، منصب، إلى غير ذلك. نكمل: ولا يرد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من القتال مع علي، لأن ذلك وقع عن اجتهاد من أبي بكرة أداه إلى الامتناع والمنع احتياطا لنفسه ولمن نصحه، أي أن أبو بكر الصحابي الجليل رضي الله عنه نصح الأحنف. هذا اجتهاد من أبي بكرة، اجتهاد منه، قال لا تذهب، لكن الصحيح مذهب الجمهور وهو نصرة الحق. ولذلك قال الطبري كلام جميل: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولوجد أهل الفسق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم بأن يحاربوهم، ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيها، وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء. كلام جميل. الفائدة الخامسة، فضيلة الأحنف بن قيس حيث امتثل لحديث أنصر أخاك ظالما. من فوائد الحديث وهي الفائدة السادسة، فضيلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من فوائد الحديث وهي الفائدة السابعة، أن الصحابي قد يتأول الحديث على غير وجه. أرجو الانتباه لهذه الفائدة، أن الصحابي قد يتأول الحديث على غير وجه، حيث نزل أبو بكرة الحديث على القتال بين الصحابة، والصحيح أن الحديث محمول على القتال من أجل الدنيا والملك وغيرها من أمور الدنيا. الفائدة الثامنة، في الحديث العذر للمتأول. ومن فوائد الحديث وجوب مراجعة الطالب للعالم فيما يشكل عليه. من فوائد الحديث، الحديث دليل على أن الأعمال بالنيات، فإن هذا لما نوى قتل صاحبه صار كأنه فاعل ذلك. لماذا؟ قد كان حريصا على قتل صاحبه. ولذلك الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين جعل هذا الحديث في باب النيات، الباب الأول باب الإخلاص. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وإن كان سيأتي حديث خاص به في من هم بمعصية، يقول النوع الأول أن يعمل السيئة فهذا تكتب عليه سيئة واحدة من غير مضاعفة، ولذلك في الحديث وإن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة، وقال تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. النوع الثاني أن يهم بالسيئة ثم يتركها خوفا من الله فهذا تكتب له حسنة، كما في حديث ابن عباس سيأتينا وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، لكن جاء في رواية إنما تركها من جرائي أي من أجلي، كقصة الذي هم بابنة عمه بسوء فتركها لله فأجاب الله دعاءه وفرج همه فانفرجت الصخرة. النوع الثالث من هم بالسيئة وسعى في تحصيلها لكن عجز عنها فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملا، والدليل حديث الباب. لماذا القاتل المقتول في النار؟ لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، ثم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، متفق عليه. جرير تقدم وهو جرير بن عبد الله البجلي، قال في الفتح الصحيح أنه أسلم عام الوفود سنة 9 وكان رجلا جميلا، قال عمر هو يوسف هذه الأمة. وفي الصحيح قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. قوله في حجة الوداع كانت في سنة 10 من الهجرة، سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس. وقوله استنصت الناس أي مرهم بالإنصات إلي والاستماع إلى هذا التحذير الخطير الذي أوجهه إليهم بقلب حاضر. كفارا كفعل الكفار، وسيأتي الجواب عنها إن شاء الله. الحديث دليل على تحريم الاقتتال بين المسلمين، وعلى تحريم أن يحمل الإنسان المسلم السلاح على أخيه المسلم، وهذا الحديث يدل ما دلت عليه الأحاديث السابقة، من حمل علينا السلاح فليس منا، وحديث القاتل والمقتول في النار. وجه الترهيب أنه قال لا ترجعوا بعد كفارا، وهذا يدل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب. والفائدة الثانية قول لا ترجعوا بعد كفارا استدل بها الخوارج على كفر فاعل الكبيرة، وتقدم أن هذا مذهب باطل وأن فاعل الكبيرة مسلم ناقص الإيمان. فما الجواب عن الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا؟ أجاب العلماء بعدة أجوبة. الجواب الأول، المعنى لا ترجعوا بعدي كفارا تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضا، يعني تتشبهوا بالكفار، فإن هذا العمل عمل الكفار، المؤمن للمؤمن؟ لا، ينصره ويعينه ويكون معه. أيضا قيل المراد الزجر عن هذا الفعل وليس ظاهره مرادا. الثالث لا ترجو بعد كفارا، أي لا يكفر بعضكم بعضا، كأن يقول أحد الفريقين للآخر يا كافر فيكفر أحدهما. وقيل وهو القول الرابع أن الفعل المذكور يفضي إلى الكفر، لأن من اعتاد الهجوم على كبار المعاصي جره شؤم ذلك إلى أشد منها، فيخشى ألا يختم له بخاتمة الإسلام. وأقوى الأقوال أن هذا الفعل فعل الكفار، أو أن المراد الزجر عن هذا الفعل. الحديث فيه فوائد كثيرة جميلة. من فوائد الحديث حرص النبي على تبليغ الناس الرسالة، ومن فوائد الحديث الإنصات للعلماء، وخاصة إذا كان الحديث مما تمس الحاجة إليه دينيا أو دنيويا أو اجتماعيا أو يتعلق بمصالح المسلمين. الحديث دليل على أن من أسباب تحصيل العلم حسن الإنصات. قال السفاريني في غذاء الألباب: وحرمان العلم يكون بستة أشياء، أحدها ترك السؤال، الثاني سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع، ثالثا أو الثالث سوء الفهم، الرابع عدم الحفظ، الخامس عدم نشره وتعليمه. فمن خزن علمه ولم ينشره ابتلاه الله بنسيانه جزاء وفاقا. السادس عدم العمل به، فإن العمل به يوجب تذكره وتدبره والنظر فيه، فإذا أهمل العمل به نسيه. قال الحسن البصري رحمه الله: إذا جالست فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن القول. قال ابن القيم: وللعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده. فهناك من يحرم العلم لسوء إنصاته، فيكون الكلام آثر عنده وأحب إليه من الإنصات، وهي آفة تمنع علما كثيرا ولو كان حسن الفهم. قال الزهري: كان أبو سلمة يسأل ابن عباس فكان يعرض عنه، وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يلاطفه فيغره غرا. قال أبو سلمة: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. وقال ابن جريج: لم أستخرج العلم الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. من فوائد الحديث تحريم الاقتتال بين المسلمين وأنه من الكبائر وقد تقدم. من فوائد الحديث التعاون على البر والتقوى. من فوائد الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من فوائد الحديث جواز طلب المساعدة من الغير على مطلب شرعي. من فوائد الحديث حرمة المسلم. من فوائد الحديث جواز التذكير بالشيء قبل وقوعه. من فوائد الحديث حرص الداعية على دعوته ولو بعد موته، لقوله: لا ترجعوا بعدي، أي بعد موتي. ومن فوائد الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. من فوائد الحديث حرص العالم على الدعوة إلى الخير والنهي عن الحرام في حياته وبعد موته. من فوائد الحديث استغلال العالم المناسبات العامة للتذكير والتوجيه. من فوائد الحديث وصية القائد لأتباعه بترك المعاصي والتحذير منها بعد فراقه وموته. والله أعلم.